أنت أعلم بالله من نفسه؟ يقول لا حاشا لله، لكن أنا أصرف هذه النصوص لكذا وكذا. لاحظتم؟ فلا يتصور أن يأتي شخص ويقول نعم أنا أعلم بالله من نفسه، أو يقول مثلا هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ لا يمكن أن يقول لا، ما أخبر الله به ليس صدقا ولا حقا. لاحظتم؟ فهو يسير على الأصل، ومن خالف ذلك الأصل فهو مكابر.
مجالة الرأي فيها، ودليل ذلك السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى نزل به الروح الأمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي، إلا أن يمنع منه دليل شرعي. وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم، وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين، فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا فيما يتعلق بأدلة الأسماء والصفات كما ذكر المؤلف قواعد في أدلة الأسماء والصفات، وهذه هي المرحلة الثالثة من مراحل الكتاب. الأول ذكرنا قواعد مختصة بالأسماء، ثم المرحلة الثانية ذكرنا قواعد مختصة بالصفات، ثم المرحلة الثالثة وهي قواعد في الأدلة، قواعد في الأدلة يعني كيف يستدل، أو ما هي القواعد المتعلقة بأدلة الأسماء والصفات. هذه هي المرحلة الثالثة، ذكرنا منها القاعدة الأولى وهي التي أشار إليها المؤلف في قوله أو بقوله القاعدة الأولى، الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه هي الأدلة. وقد ذكرنا أو فصلنا القول في ذلك، وبينا الفرق بين الكتاب والسنة في الاستدلال في القواعد الأسماء والصفات، وبين أن يكون مصدر الاستدلال الكتاب والسنة وإجماع المسلمين أو القياس، وهذا فارق بين أدلة أصول الاعتقاد وبين أدلة الفروع وبين أدلة الفروع. أما هنا فالمؤلف قال القاعدة الثانية الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. أولا أشار المؤلف هنا بقوله الواجب، قوله الواجب، وعبر المؤلف هنا بلفظ الواجب ليفيد التحدث، ليفيد التحدث واللزوم، وإلا كان بإمكانه أن يقول مثلا الأفضل، الأفضل في نصوص القرآن والسنة إجراؤه على ظاهرها، لكن هل هذا الإجراء على الظاهر هو أمر مستحب أو أمر واجب؟ أمر واجب، أمر واجب وليس أمرا مستحبا، فلذلك عبر المؤلف هنا بالوجوب. الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف. الحقيقة أن هذه القاعدة مرتبطة بقاعدة سيذكرها المؤلف فيما بعد، وهي ظواهر النصوص الصفات معلومة لنا، فالارتباط بين القاعدتين ارتباط وثيق. ارتباط وثيق من حيث الفهم. فهنا عندنا في النصوص، هل هناك في النصوص ظاهر وخفي او ظاهر وباطن؟ يعني المؤلف هنا قال اجراؤها على ظاهرها، فهل لهذا الكلام مفهوم وهو الاجراء على الباطن، على باطن النصوص، او خفي النصوص؟ نقول اصل النص شيء ظاهر، قال تعالى واقيموا الصلاة، نعم، فهذا نص ظاهر، نعم، اعبدوا ربكم واسجدوا له، كل هذه نصوص ظاهرة، والأصل في النص أنه ظاهر، لكن المراد هنا إجراؤها على ظاهرها في المعنى الموافق لللفظ الظاهر. فمثلا هنا عند قوله وأقيموا الصلاة، الناس في مثل هذه الآية على رأيين أو على موقفين، على حق وعلى ضلالة. فأهل السنة والجماعة يقولون إن المراد بقوله تعالى وأقيموا الصلاة، أو بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أو ما شابه ذلك، أو نحو ذلك من الآيات، يقولون هذه نجريها على ظاهرها، فالمقصود بالصلاة هي الصلاة المعروفة، نعم، المبتدأة أو المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، والحج هو قصد بيت الله الحرام، نعم، في وقت مخصوص لأداء أفعال مخصوصة، وهكذا. وفي الصوم كتب عليكم الصيام، أيضا الصيام هو إمساك بنية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، إمساك بنية عن أشياء مخصوصة. الشاهد على كل حال، هذه الألفاظ عند أهل السنة أمرها ظاهر وواضح، نعم، فهي مجرات على ظاهرها. هناك أناس ممن ختم الله على قلوبهم وضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، وهم أهل الباطن، الباطنية من الفرق المخالفة لدين الله. هؤلاء يقولون إن للنصوص ظاهر وباطن، إن للنصوص ظاهرا وباطنا. كيف ظاهر وباطن؟ يقولون الظاهر هو قوله تعالى وأقيموا الصلاة، لكن الباطن أن المراد بإقامة الصلاة هو طاعة مشائخهم مثلا، وقوله تعالى ولله على الناس حج البيت، يكون هذا ظاهره قصد البيت الحرام، لكن حقيقة هذا النص وباطن هذا النص هو قصد إيش؟ قصد المشائخ والسفر إليهم أو الحج إليهم، وهكذا يفعلون بنصوص الشرائع. يقول هو ظاهرها كذا، لكن باطنها المراد به كذا. فهذا ما يسمى بعلم الباطن، هذا ما يسمى عندهم بعلم الباطن. شابههم في ذلك فرقة يقال لها الحسابية، فرقة يقال لها الحسابية، وهذه الفرقة وإن كانت غير مشتهرة، لكن عندهم قلب الحقائق. يقول لك أنت تقصد مثلا حج البيت، الآية فيها حج البيت، ليس المراد حج البيت وإنما المراد كذا، أنت تظن أو تحسب أنه البيت حرام والمراد به غير البيت الحرام. يقولون مثلا الله سبحانه وتعالى يقول جنة، تحسبون أنها هي الجنة والحقيقة أنها هي النار، وإذا قال النار تحسبون أنها النار ولكن هي الجنة، وهكذا. يقول أيضا في كثير من الأشياء تقرب الحقيقة، كل شيء يعطى مكان الآخر. وذلك اشتهر واحد من كبارهم، كان عند أحد الخلفاء العباسيين، فذكر في دار الخليفة قال أنتم تنظرون إلى النصوص نظرة خاطئة، فتحسبون الجنة جنة وهي في الحقيقة نار، وتحسبون النار نار وهي في الحقيقة جنة. فجاء وزير الخليفة، لا يحضرني اسمه الآن، جاء بالمناسبة، يعني هذه القصة جاءت عرضا في ذكر الباطل، فجاء وزير الخليفة فلطمه على خده، فقال يا أمير المؤمنين كيف ترضى أن يلطمني هذا على خده وزيرك قال أنا ما لطمتك، أنا طيبتك، أنت تحسب أني لطمتك وأنا في الحقيقة عطرتك، عطرتك بالطيب. ثم أخذ ينشد وزير الخليفة فقال: ولعل آدم أمنا والأب حواء في الحساب، ولعل ما أبصرت من طير من بيض الطبور هو السذاب هو الغراب، وعسى البنفسج زنبقا وعسى البهار هو السذاب إلى آخره. قال كلاما لا يليق بهذا المقام. فالشاهد أن هناك من الناس من ضلوا عن سواء السبيل فجعلوا للنصوص ظاهرا وباطنا، جعلوا للنصوص ظاهرا وباطنا. فإذا الناس على قسمين، فأهل الحق هم أهل السنة أن النصوص تجرى على ظاهرها، أن النصوص تجرى على ظاهرها. والأمثلة التي أتينا بها هي أمثلة فيما يتعلق بمسائل الفروع، لكن فيما يتعلق بأصول الاعتقاد ما هدف المؤلف أن يورد هذا كدليل في باب الاعتقاد وهو الأسماء، ومنه الأسماء والصفات. نقول لأن الله سبحانه وتعالى يقول: بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان، فهنا عندنا لفظ اليدين، فهذا لفظ ظاهر أو خفي؟ اللفظ ظاهر. وماذا يعرف من لفظ اليدين؟ نعم، يراد به الصفة، صفة اليدين، يراد به صفة اليدين. فإذا عندنا هنا هذا النص نجريه على ظاهره، هذا النص نجريه على ظاهره، فنقول لله سبحانه وتعالى يدان تليقان بجلاله وعظمته عز وجل. لكن من هو هذا الذي يصرف هذا النص من حقيقته الظاهرة؟ هم أهل الضلال كالمعتزلة والأشعرية ومن والأشاعرة ومن سار على طريقهم، فهم يقولون لا، المراد باليدين هنا النعمة، المراد باليدين النعمة، وجاء ربك، هذا المجيء لله ليس هو المراد، وإن كان هو الظاهر ظاهر النص، لكن ظاهر النص غير مراد، وإنما المراد أمر آخر خارج عن هذا الظاهر، وهو جاء ربك، يعني وجاء أمر ربك، حتى لا يثبتون صفة المجيء لله سبحانه وتعالى. فهذا هو مراد المؤلف هنا بقوله: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف. ظاهرها إثبات اليدين وهو السميع البصير، ظاهرها إثبات السمع والبصر، فهنا تثبت السمع والبصر دون تحريف، فلا تقول نعم أثبت له سمع، نعم، لكن هو ما تحقق في الموجودات وليس هو سمع الله، وليس هو سمع الله أو ما أشبه ذلك من أنواع التحريف. فهذا هو، هذا هو الذي حذر منه المؤلف هنا. والحقيقة هذه القاعدة والتي تليها هي قواعد استقاها المؤلف من كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو كتابه المشهور المسمى الرسالة التدمرية، ذكر فيها مثل هذه القواعد. قال: دون تحريف لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. يعني هنا يفهم من كلام المؤلف الأصل إجراء النصوص من القرآن والسنة على ظاهرها عموما، سواء كان في ما يتعلق بالاعتقاد أو نصوص الصفات، أو كان أيضا يتعلق بنصوص الأخرى فيما يتعلق بأحكام العبادات أو ما أشبه ذلك من أحكام المعاملات. نعم، لكن يؤكد على أن نصوص الصفات يتحتم الوجوب ويتأكد، وإلا فالجميع الواجب علينا إجراؤها على ظاهرها إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك. ثم استدل المؤلف قال: ودليل ذلك السمع والعقل، يعني دليل هذه القاعدة. أما السمع فقوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وفي الآية الأخرى: إنا أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون، إنا جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون. وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل. إذا كان الله سبحانه وتعالى نزل بهذا الكتاب على نبيه صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، فما فائدة إنزاله باللسان العربي إذا كنا نريد أن نجعل النصوص ألا نأخذ النصوص على ظاهرها؟ فما الفائدة من أن يكون بلسان عربي مبين؟ لأجل أن يوافق، نعم، هذا أن يوافق عربية هذا الكتاب فهم إيش؟ فهم النصوص، وهو أنه أنزل على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عربي، وأرسل إلى وأرسل الناس كافة لكنه كان في بلاد العرب. فإذا ما الفائدة من فهم النص؟ ما الفائدة من إنزاله عربيا إذا كان المراد فهم النصوص على غير ظاهرها؟ فهذا هو الدليل من السمع على وجوب إجراء النصوص على ظاهرها. ثم قال: وقدم الله تعالى اليهود على تحريفهم، وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا. يعني كأن المراد هنا يسمعون كلام الله ويعرفون هذا الظاهر من الكلام، لكنهم يحرفونه من بعد ما عقلوا، من بعد ما عرفوا ظاهر هذا الكلام. وقال: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. ما قال عنهم سمعنا ولم نفهم، يعني ما قال سمعنا وعصينا. والعصيان لا يكون إلا في مقابل إيش؟ في مقابل الفهم. كيف أقول أنا أعصي أمرك إذا كنت ما أفهم أمرك؟ فلا ينطبق على المخالفة العصيان، لكن يمكن أن أقول أنا لا أفهم أمرك. ففرق بين العصيان وبين الفهم. فإذا قال أنا أعصي أمرك، فمعنى هذا أنني فهمت هذا الأمر لكنني عصي وأرفض التنفيذ. هنا قولهم سمعنا وعصينا دل على أن هذا السمع سمع بفهم، لكن كان مقابل هذا الفهم إيش؟ العصيان وعدم التنفيذ. ثم استدل المؤلف بالعقل، قالوا: أما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين، فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. قالوا هنا: فلأن المتكلم بهذه النصوص، من هو المتكلم؟ إما أن يكون الله سبحانه وتعالى أو يكون الرسول صلى الله عليه وسلم. فما تكلم به الله ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون متواترا وهو القرآن، وإما أن يكون غير متواتر فهو ينقسم إلى كم؟ ينقسم إلى قسمين أيضا. غير متواتر ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون حديثا قدسيا، نعم، وإما أن يكون قراءة شاذة، وإما أن يكون قراءة شاذة. فإذن هذا لا يخلو فيما يتعلق بالمتكلم. نقول ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون المتكلم هو الله، أو أن يكون هو الرسول صلى الله عليه وسلم. والكلام بالنسبة لله ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون متواترا حيث النقل، فهذا هو القرآن، إنما نقول بالتواتر ومن شروط التواتر. وإما أن يكون غير متواتر فهو ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون حديثا قدسيا، وإما أن يكون قراءة شاذة. والقراءة الشاذة فيها خلاف مشهور عند الأصوليين، هل يعمل بها أو لا يعمل بها. الشاهد هنا المتكلم الأول هو الله سبحانه وتعالى، ويراد بالمتكلم أيضا القسم الثاني وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وهل ينقسم أيضا كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلى أقسام؟ كلامه هل ينقسم إلى أقسام؟ نعم، كلامه ينقسم إلى متواتر وأحاد. طيب، وينقسم أيضا كلامه إلى صحيح كذا أو متواتر وأحاد. كلامه لا يمكن أن يكون ضعيفا، كلامه لا يمكن أن يكون، لكن الحديث هو الذي ينقسم عليه. طيب، قال: فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده. هل تعلمون أحد يتكلم بكلام تكلم، قلت مثلا من يأتي لي بكذا، أو لنأتي بمثال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، تعلمون أنهم اختلفوا هل مراد أن نصلي العصر ثم إذا أدركتنا الصلاة نصلي، أو نجعلها في بني قريظة ولو خرج الوقت وما أشبه ذلك. اختلفوا الاختلاف المشهور. لكن هل يمكن أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة وهو لا يعرف ماذا يقول؟ من أدرى عند الخلاف من يحكم؟ يحكم النبي صلى الله عليه وسلم ويقال ماذا أردت يا رسول الله بكلامك؟ ماذا أردت بكلامه؟ هل مراد أن نؤخرها إلى بني قريظة وإن خرج وقتها، أو المراد التأكيد، أو المراد استحباب، أو ما أشبه ذلك؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا المراد. والله سبحانه وتعالى إذا أمر بشيء أو تكلم بشيء فهو أعلم بمراده وبما يتكلم به، أعلم بمراده. لكن لو جاء إنسان وقال لا، الله سبحانه وتعالى يقول يداه، ما يريد اليدين، يريد النعمة، يريد النعمة، ويأخذ في تأويل صفات الله سبحانه وتعالى، فيكون الرد عليه بماذا؟ نقول الله سبحانه وتعالى أعلم بمراده. قل أأنتم أعلموا أم الله؟ ولذلك الشافعي قال أمنت بالله وبما جاء عن الله على إيش؟ على مراد الله، على مراد الله. لماذا قال على مراد الله؟ لو قال على مرادي، لو قال على مرادي ماذا يكون؟ يكون ما آمن بالله. كيف أؤمن بالله على مرادي؟ أنا أؤمن بالله على ما يريد، على ما يريد الله. ثم قال آمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على إيش؟ على مراد رسول الله، على مراد رسوله، ولم يقل على، ولم يقل على مرادي. إذن المتكلم، المتكلم هو أعلم بما يتكلم به، وأعلم بما يتكلم به. طيب إذا كان أعلم بما يتكلم به، فالله سبحانه وتعالى لماذا خاطبك باللسان العربي؟ أليس من أجل أن تفهم المراد من خطابه؟ نعم تفهم المراد، لكن هذا الخطاب قد يفهمه أناس وقد يجهله آخرون، وهذا أمر معروف مسلم. فالقرآن هل الجميع يفهمون معاني القرآن؟ السبب فيه هو عدم فهم الكلام أصلا، أو هو جهل هذا السامع؟ جهل السامع. لكن الله سبحانه وتعالى أعلم، أعلم بمراده، هذا هو الدليل العقلي. فقال فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. إذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى ما أراد كذا تحكما، نعم، وصرفنا ما أراده عن ظاهره، فحينئذ تختلف الآراء، لأن أساس الصرف هو من منطلق الهوى، فهذا له هوى وهذا له هوى وهذا له هوى وشهوة، فحينئذ كل يفسر على ما يريد، فتفرق الآراء. يعني مثال هذا، على سبيل المثال ولله المثل الأعلى، هناك في الشعر ما يسمى الحداثة، الشعر ما يسمى الحداثة، أساس نشأته من ملاحدة، أرادوا أن يضربوا نصوص القرآن، لأن أساس هذا الشعر هو القضاء على اللغة العربية، هو القضاء على اللغة العربية، بجعلها كأنها كلها مجاز، ما هناك شيء اسمه حقيقة في اللغة العربية، فهو يتكلم بالكلمة ولا يمكن أن يقول إن مرادي بها كذا، بل إن تفسير مراد راجع لمن؟ راجع للمستمع، وليس لقائل الشعر. أنت ما عليك إلا أنك تطرح هذه القصيدة الخالية عن القافية، وغيرك هو الذي يفسر هذه، يخرج منها معاني لا يعلمها القائل، يخرج منها المعاني لا يعلمها القائل. وقصائدهم في هذه، في هذا مشهورة، قلب الحقائق أساسها، قلب الحقائق. يقول مثلا يا نملتي الصغيرة لا تزأري، فيقلب الزأر الزئير وهو الأسد إلى النملة، وهكذا تقلب الحقائق في الألفاظ. إذن هذا يقول أنت أيها الشاعر ليس لك مراد في هذا الكلام، أنت تتكلم وأنا أعرف حقيقة هذا الكلام الذي تتكلم به. طيب أنا فسرت قصيدته بهذا المعنى، يقول هذا حق، جاء زيد وفسره بمعنى آخر قالوا هذا حق، وجاء الرابع فسره بمعنى رابع، والخامس إلى 100 تفسير، ويقول كل هذا حق، والشاعر لا يدري عن واحد من هذه التفاسير ولم يرد شيئا منها. فإذا أصل الخروج عن الظاهر وادعاء أن النصوص لها باطن، هذا كله من باب قلب الحقائق وطمس اللغة العربية. ما الفائدة من اللغة العربية إذا كان يقول لك قم وأنت تقول المراد بالقيام القعود، أو يقول لك اجلس وتقول المراد به النوم، تنقلب الحقائق. وهذا يتعلق بمسألة هل الأسماء واللغات توقيفية أم ليست توقيفية؟ وتذكرون أشرنا إلى مثل هذا في درس الحائية فيما سبق.
القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة، وقد دل على ذلك السمع والعقل. وأما السمع فمنه قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله جل ذكره: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه. وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. وأما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى. وقد قال الله تعالى عن كتابه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات. وأما دلالتهما على جهلنا باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات.
نعم، هنا ذكر المؤلف القاعدة الثالثة في قواعد الأدلة، فقال: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. الإشارة هنا حتى لا يقال إن النصوص مفهومة من كل وجه، لأن إن قلنا إنها مفهومة من كل وجه فهذا فيه مصادمة، وإن قلنا إنها غير مفهومة من كل وجه فهذا أيضا فيه مصادمة. ما هو الجامع أو الدليل على أنها مفهومة من وجه وغير مفهومة من وجه آخر؟ قوله تعالى: منه آيات بينات هن أم الكتاب، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فهنا بين أن هناك آيات محكمة ظاهرة مفهوم فيها المعنى فهما ظاهرا بينا، وهناك آيات متشابهة قد يستأثر الله سبحانه وتعالى بعلمها، وقد يكون العلم هذا لا يعرفه إلا من كان راسخا في العلم. وقد فصل شيخ الإسلام هذا القول في التدمرية تفصيلا واسعا، وأشار إلى معاني كثيرة تتعلق بالتأويل وأقسام التأويل وأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام إلى آخره. فالشاهد هنا أن ظواهر النصوص، وقال في القاعدة التي قبلها: الواجب إجراء النصوص على ظاهرها، الواجب إجراءها على ظاهرها. طيب كيف نعرف هذا الظاهر؟ هذه القاعدة كأنها تبيين القاعدة التي قبلها، فيقال إن الظاهر لا يخلو، إما أن يكون معلوم لنا من جهة، وإما أن يكون مجهول لنا من جهة أو باعتبار آخر. طيب علامة التفريق هنا قال: فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. طيب، المؤلف في القاعدة الماضية قال يجب إجراء النصوص على ظاهرها، نصوص القرآن والسنة، وهنا قال باعتبار المعنى هي معلومة وباعتبار الكيفية التي عليها مجهولة. الحج معلوم المعنى، ومن حيث الكيفية معلوم. كيف المؤلف هنا يقول باعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة؟ كيف عرفنا هذا؟ بتقييده، قال ظواهر نصوص الصفات، ظواهر نصوص الصفات، فلا بد من التفريق، لا بد من التفريق. الأولى ذكر عموم النصوص لكنه أكد الصفات، وأما هنا فقال ظواهر نصوص الصفات. لماذا أتى بالقيد هنا؟ لئلا يدخل الوهم إلى الذهن بأن المراد بهذا جميع النصوص، لأن كما مثلنا بالحج هذا معروف المعنى ومعروف الكيفية، لكن في نصوص الصفات فهي ظاهرة من جهة، لأن هناك سؤال طرحه شيخ الإسلام قال هل ظاهر النصوص مراد أو غير مراد؟